الجامعة الافتراضية السورية مقرر المصارف والتشريعات المصرفية لمؤلفيه الدكتور محمد سامر عاشور والدكتور هيثم الطاس. الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان الحوالات المصرفية. الجزء الأول مفهوم الحوالة المصرفية. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 36 حتى 44. تقدمة مبادرة ضوء بصوت مايا البرازي. نبدأ بالملخص. عرف قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007 في المادة 203 الحوالة المصرفية بأنها عملية محاسبية يقيد بموجبها بناء على طلب طالب التحويل مبلغ من النقود في حسابين مختلفين مفتوحين لشخص واحد أو لشخصين مختلفين لدى مصرف واحد أو مصرفين مختلفين، وذلك على حساب طالب التحويل ولحساب المستفيد. وتم بيان أطراف الحوالة وطبيعتها القانونية وأنواعها وتنفيذها ووقف التنفيذ وتاريخ إتمام النقل المصرفي وآثار الحوالة المصرفية. الأهداف التعليمية. في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادراً على أولاً تمييز ماهية الحوالة المصرفية وأطرافها ووصفها القانوني وتنفيذها وآثارها. ثانياً بيان القواعد التي تتعلق بوقف تنفيذ الحوالة. تتميز الحوالات المصرفية عن غيرها من أساليب الدفع لكونها غير مكلفة وسريعة التنفيذ وسهلة الاستخدام من قبل المتعاملين، بالإضافة إلى ما تتمتع به من أمان نتيجة إجراءات المراقبة المتطورة لدى البنوك عند التنفيذ. ومن هنا تأتي أهمية الخوض في تفاصيل الحوالة من خلال دراسة ماهيتها والبحث في آلية تنفيذها وآثارها وفقا لما يلي. مفهوم الحوالة المصرفية. لتحديد مفهوم الحوالة المصرفية لابد لنا من تعريفها ومعرفة أطرافها، ومن ثم نتناول التكييف القانوني لها. الفرع الأول تعريف الحوالة المصرفية. عرف قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007 في المادة 203 الحوالة المصرفية بأنها عملية محاسبية يقيد بموجبها بناء على طلب طالب التحويل مبلغ من النقود في حسابين مختلفين مفتوحين لشخص واحد أو لشخصين مختلفين لدى مصرف واحد أو مصرفين مختلفين، وذلك على حساب طالب التحويل ولحساب المستفيد. وتتم عملية التحويل المصرفي بصور متعددة، أبسطها أن تتم بواسطة مصرف واحد، ويفترض في هذه الصورة وجود حسابين للآمر بالتحويل والمستفيد في بنك واحد، وبذلك تتم العملية بأن يقيد هذا المبلغ في حساب المستفيد زيادة في ذمته. وهذا ينطبق على أن يكون للآمر بالتحويل حسابان ويطلب أن يحول من أحدهما للثاني مبلغا معينا، وهو ما جرى عليه العرف المصرفي، والتعامل مع العملاء الذين يتعاملون بأكثر من حساب يخصص أحدها لأغراض خاصة. وتتم عملية التحويل المصرفي أيضا بواسطة بنكين، وبهذه الصورة يكون حساب الآمر وحساب المستفيد في مصرفين مختلفين غالبا ما تربطهما علاقة تعاون مباشرة، وعند ذلك يتم تحويل المبالغ التي أمر العميل بتحويلها بإحدى وسيلتين هما المقاصة والقيد الحسابي. وعملية القيد الحسابي بين بنكين تتم عن طريق قيام مصرف الآمر بالتحويل بالقيد في جانب المدين من حساب الآمر والجانب الدائن من حساب المصرف الذي به حساب المستفيد، ويخطر بذلك مصرف المستفيد الذي يجري فيه قيد المبلغ المطلوب تحويله في الجانب الدائن من حساب المستفيد والجانب المدين من حساب مصرف الآمر بالتحويل. وبعد إتمام عملية التحويل تسوى العلاقة بين المصرفين، لأنه يفترض وجود حسابات ومعاملات بينهما، وبغير ذلك تتم التسوية عن طريق مصرف ثالث يكون لكل منهما حساب لديه عن طريق غرف المقاصة. أما الصورة الثالثة لعملية التحويل المصرفي فتتم بواسطة مصرف ثالث، وبها لا تكون هناك علاقة مباشرة بين مصرف الآمر بالتحويل ومصرف المستفيد، مما يعين معه تدخل مصرف ثالث يقوم بتنفيذها على النحو الذي ذكرناه سابقا بالمقاصة أو القيد الحسابي. الأصل أن يرد النقل على نقود وهو المألوف، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن ينصب على مثليات أخرى كالأوراق المالية متى كانت غير معينة بذاتها أو كانت لحاملها. أما القانون السوري فقد قرر أن التحويل المصرفي لا يرد إلا على مبلغ من النقود. الفرع الثاني، الرضا في الحوالة المصرفية. يرى البعض أن عملية التحويل المصرفي رضائية بحتة، تتم بمجرد تراضي أطرافها الثلاثة البنك، المستفيد والآمر، دون الحاجة إلى إجراء مادي معين، وما القيد في الحساب إلا تنفيذ لعملية التحويل المصرفي. الرأي الراجح أن الرضا إلزاماً على جميع الأطراف، فرضا الآمر بالنقل من حسابه إلى حساب آخر يظهر بمجرد صدور أمر النقل عنه، ولو لم يكن قد وصل إلى علم البنك دون أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الأمر، فقد يكون شفوياً وقد يتم إفراغه في محرر إذني أو سند اسمي أو قابل للتداول. أما بالنسبة للمستفيد فالأمر يختلف نوعاً ما، لأن عملية النقل قد تتم دون علمه، كأن يرسل الآمر أمر التحويل إلى المصرف فيقوم المصرف بقيد الأمر في الجانب المدين لحساب الآمر، ومن ثم يقيده في الجانب الدائن لحساب المستفيد، وبعد ذلك يرسل إشعارا للمستفيد بحصول عملية التحويل. وهنا تظهر إرادة المستفيد، فإذا رفض المستفيد عملية التحويل اعتبرت كأنها لم تكن، أما إذا وافق عليها صراحة أو ضمنا تمت العملية من تاريخ القيد في الجانب الدائن لحساب المستفيد. ويختلف الأمر فيما لو كان الآمر قد سلم طلب التحويل للمستفيد نفسه ليقوم هذا الأخير بطلب تنفيذه من المصرف، فموافقة المستفيد تكون مفترضة حتما في هذه الحالة من طلب تنفيذ الحوالة. أما البنك فرضاه يكون بتنفيذ الأمر هو أمر لازم يستفاد من تنفيذه عملية التحويل، ولكن يثور فيما يتعلق برضا البنك أن الرضا هنا ليس حرا، فالبنك ليس حرا حرية كاملة، وإنما ملزم بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من الآمر بمقتضى العقد المبرم بينهما، والذي يحدد شروط تنفيذ هذه الأوامر، ومنها مثلا كفاية الرصيد، مقدار مبلغ التحويل، شكل أمر التحويل وغيرها. على أن القانون السوري قد اعتبرها عملية شكلية، وذلك يستفاد من الوقت الذي حدده المشرع لتمام العملية. الفرع الثالث، أطراف الحوالة المصرفية. أولا طالب إصدار الحوالة applicant، وهو الشخص أو الجهة التي تأمر بنقل مبلغ معين من المال إلى المستفيد، ويكون عادة عميل للبنك ويحتفظ بحساب لدى هذا البنك، وقد يكون العميل مدينا للمستفيد وقد لا يكون كذلك، ويتم ذلك إما حسما من حسابه لدى البنك أو بإيداع مبلغ مباشرة، ويسمى طالب التحويل آمرا، وهذا الطلب هو بمثابة العقد بين طالب التحويل والبنك المحول، وهو الذي يحدد مسؤولياتهما حيال هذه الحوالة، ويوضح الطالب طريقة التحويل سواء أكانت بريدية أم برقية أم هاتفية، مع بيان وافي عن الحوالة من حيث مقدارها ونوع العملة واسم المحول إليه وعنوانه، ويقوم طالب التحويل عادة بتوفير مقابل الحوالة سواء بدفعه مبلغا نقديا يقدمه إلى البنك المحول، أو بالطلب إلى البنك بقيدها على حسابه الجاري مدين أو في حسابه الجاري الطلب. ثانيا البنك المحول remitting bank، وهو الذي يتلقى أمر الحوالة فيقبض المبلغ المطلوب تحويله من عميله، ثم يقوم بتسليم ذلك مباشرة للمستفيد أو من خلال بنك آخر مراسل له يأمره بالسداد، ويعتبر وكيلا عن طالب إصدار الحوالة ومسؤولا عن تنفيذ تعليماته، ويعتبر مسؤولا في حال تأخير الحوالة أو عدم إرسالها إذا تم ذلك بسبب إهمال واضح، ولكنه لا يعتبر مسؤولا في حال التأخير إذا تم ذلك وفق الإجراءات المتبعة حسب العرف المصرفي. ثالثا البنك الدافع paying bank، إذا كان حساب كل من طالب التحويل والمستفيد في ذات البنك فإن عملية التحويل تتم بواسطة بنك واحد، ويكون البنك الآمر هو البنك الدافع. أما إذا كان كل منهما له حساب في بنك مختلف فإن البنك الدافع هو الذي يقوم بتسليم مبلغ الحوالة للمستفيد بناء على طلب البنك الآخر، ويوجد علاقات مصرفية متبادلة بين البنك المحول والبنك الدافع، وترتيبات ضرورية وهو وجود مفتاح أرقام سرية متبادلة بينهما، وبواسطة هذا المفتاح يتم التأكد من التلكسات المتبادلة بينهما، ويوجد كذلك تبادل لشروط التعامل بينهما، وهذه الشروط تحدد العمولات بينهما والفوائد التي تستوفيها حسب الشروط الموضحة. رابعا البنك المغطي covering bank، يوجد بنك مغطي في الحوالات الصادرة الموجهة إلى بنك لدفع الحوالة، ولا يوجد حساب للبنك المحول لدى البنك الدافع، لذلك يصدر البنك المحول أمر دفع إلى البنك المغطي بدفع قيمة الحوالة إلى البنك الدافع، وعادة يحتفظ البنك المحول بحساب يتم الدفع من خلاله، وتعتبر مسؤوليات البنك المغطي اتجاه البنك المحول كمسؤوليات البنك المحول اتجاه طالب الحوالة، ولا يوجد التزامات على البنك المغطي اتجاه البنك الدافع، وإنما البنك المحول يلتزم تجاه البنك الدافع بدفع قيمة الحوالة التي دفعها بناء على تعليمات البنك المحول إلى المستفيد. خامساً المستفيد beneficiary، وهو الطرف الذي سوف يستلم القيمة من البنك الدافع، وتعتبر العلاقة بين طالب التحويل والمستفيد مستقلة عن تنفيذ الحوالة، وقد يكون المستفيد هو نفس طالب الحوالة أو شخص ثالث، وقد تكون الحوالة بنفس البلد الذي يقيم فيه كل من طالب الحوالة والمستفيد، فيستلمها المستفيد بنفس العملة، كما يمكن أن يستلمها بعملة أخرى أجنبية إذا كان مقيما في بلد أجنبي. ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية بعنوان الطبيعة القانونية للحوالة المصرفية. اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لهذه العملية باختلاف الأسس التي استندوا عليها، فمنهم من استند في تبيان الطبيعة القانونية إلى نظريات القانون المدني، ومنهم من استند في ذلك إلى أصول العرف المصرفي. وفيما يلي أهم النظريات التي استند إليها الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للحوالة المصرفية. الفرع الأول نظرية حوالة الحق، يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون الحاجة إلى إرضاء المدين، وفيها يتفق الدائن مع أجنبي على أن يحول له حقه الذي في ذمة المدين، فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق نفسه بجميع مقوماته وخصائصه، ويسمى الدائن محيلا لأنه يحيل الأجنبي بالحق الذي له على المدين، ويسمى الأجنبي وهو الدائن الجديد محالا له لأن الدائن أحاله الحق، ويسمى المدين محالا عليه لأن الدائن الأصلي أحال عليه الدائن الجديد. ويقول الفقهاء الذين يفسرون الحوالة المصرفية بحوالة الحق إن الآمر يأخذ وضع المحيل، بينما يلعب البنك دور المحال عليه، ويكون المستفيد بمثابة المحال له. ويؤخذ على هذه النظرية أنها تستلزم لإتمام التحويل اتخاذ إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني، وهذا يتناقض مع التبسيط الذي تستلزمه الحوالة المصرفية، كما أنها تسمح للمصرف أن يتمسك حيال المستفيد بالدفوع التي كانت له قبل الآمر، فيما لو اعتبرناها حوالة حق. وهذا ما يجعل هذه النظرية غير صالحة لتفسير الطبيعة القانونية للحوالة المصرفية، مما أدى إلى هجرها. الفرع الثاني، نظرية الإنابة الكاملة. تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين، ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي. فإذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديد، كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه، على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا، وإلا يكون المناب معسر وقت الإنابة. فالإنابة تفترض اشتراك ثلاثة أشخاص: الأول المنيب، وهو المدين الذي ينيب شخص أجنبي ليفي الدين إلى الدائن. الثاني المناب، وهو الشخص الأجنبي الذي ينيبه المدين ليفي الدين إلى الدائن. الثالث المناب لديه، وهو الدائن الذي ينيب المدين الشخص الأجنبي لديه ليفي له الدين. فيمثل الآمر تبعا لهذه النظرية دور المنيب، والمستفيد هو المناب لديه، أما المصرف فهو المناب، واعتبروا أن هذه الإنابة إنابة كاملة، فهي إذ تجدد الدين فلا يكون للمناب أي البنك التمسك حيال المناب لديه أي المستفيد بأي دفوع سابقة، وفي هذه الحالة يبرأ المنيب أي الآمر من دينه حيال المناب لديه المستفيد، ويحل البنك محله ويصبح مدينا للمستفيد. لكن اختلاف مركز البنك في عملية التحويل المصرفي عن مركز المناب يقدح في صحة هذه النظرية، فالبنك هنا لا يلتزم التزاما إضافيا كما هو في وضع المناب، وإنما يقتصر دوره في نقل المبلغ موضوع العملية من حساب إلى آخر دون أن يطرأ أي تغيير على وضعه المالي، خلافا لما هو الأمر عليه في الإنابة. كما أن هذه الفكرة تعجز عن تبرير خضوع حق المستفيد الناشئ عن النقل المصرفي لقواعد الوديعة المصرفية، وتعجز عن تبرير الطبيعة القانونية في حالة الحوالة بين حسابين لشخصين مختلفين في مصرفين مختلفين، حيث أن بنك الآمر لا يعتبر منابا لأنه لا يلتزم بشيء حيال المستفيد، وإنما يقتصر دوره على أن يطلب من بنك المستفيد أن يقيد مبلغ الحوالة في الجانب الدائن لحساب المستفيد لديه. أما بنك المستفيد فهو ليس منابا، وذلك لانتفاء العلاقة بينه وبين الآمر، فهو ليس مدينا له. الفرع الثالث، نظرية الوكالة. الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، ويكون الوكيل ملزم بتنفيذ الحوالة دون أن يجاوز حدوده المرسومة. ويفرق أنصار نظرية الوكالة في تفسير الحوالة المصرفية بين حالة النقل بين حسابين لشخصين في مصرفين، وبين حالة النقل الذي يتم بين حسابين لشخص واحد. أولا، بفرض أن العملية تتم بين حسابين لشخصين في مصرفين، يأخذ النقل المصرفي أحد شكلين، فهو إما أن يتم عبر تسوية مباشرة بين المصرفين المعنيين، أو أن يتم عبر حسابين لكل من المصرفين لدى مصرف ثالث. ذهب الفقه في هذا الصدد إلى أن بنك الآمر هو الملتزم الأساسي في هذه العملية، فهو يقدم المبلغ لبنك المستفيد، ويعتبر هنا مصرف المستفيد بمثابة وكيل عن مصرف الآمر في إتمام العملية. أما في حالة كون النقل تم عن طريق حسابين لدى مصرف ثالث، يطلب مصرف الآمر من المصرف الوسيط إجراء تحويل بالمبلغ من حسابه إلى حساب مصرف المستفيد، وهنا يقع على مصرف المستفيد أن يقوم بقيد المبلغ المنقول في الجانب الدائن لحساب المستفيد لديه، أي أن بنك المستفيد يعتبر وكيلا عن المستفيد. وقد تعرضت هذه النظرية إلى العديد من الانتقادات، منها أن بنك الآمر لا يعتبر وكيلا عن الآمر، وإنما ينفذ التزاما تجاهه يفرضه عليه عقد الحساب، وكذلك الأمر في الحالة الثانية حيث إن بنك المستفيد ينفذ التزاماته تجاهه بمقتضى عقد الحساب أيضا. ثانيا، بفرض أن النقل يتم بين حسابين لشخص واحد، قد يكون هذا النقل بين حسابين لشخص واحد لدى نفس المصرف، وقد يكون بين حسابين لشخص واحد لدى مصرفين مختلفين. ففي الحالة الأولى لا تثور مشاكل، حيث يقوم المصرف بنقل المبلغ من أحد الحسابين لديه إلى حساب آخر لديه أيضا. فإذا كانت هذه العملية مسموح بها بمقتضى العلاقة بين المصرف وعميله، فالأمر هنا مبرر، والقصد منه تجديد الدين، ويقتصر دور المصرف في هذه الحالة على القيام بدور الوكيل عن الآمر. أما في حالة كون الحسابين لدى مصرفين مختلفين، فقد ذهب البعض إلى أن عملية النقل تتضمن عمليتين، الأولى يقوم بمقتضاها بنك الآمر بدور المناب، ويكون الآمر منيب، والبنك الثاني بمثابة مناب لديه، والعملية الثانية يكون البنك الثاني بمثابة مناب من قبل المنيب الذي هو الآمر نفسه. ولعل هذا الرأي يقوم على الإفراط في اللجوء إلى نظرية الإنابة لتبرير الطبيعة القانونية للحوالة المصرفية، في حين يمكننا اعتبار كل من البنكين بمثابة وكيل عن صاحب الحسابين، فينفذ البنك الأول ما طلبه الآمر منه، وينفذ البنك الثاني ما طلبه منه المستفيد الذي هو الآمر نفسه، دون الحاجة إلى الدخول في تعقيدات نظرية الإنابة. الفرع الرابع، النظرية الشكلية. ذهب جانب من الفقه إلى ما نؤيده ويؤيده القضاء الحديث، أن أي من نظريات القانون المدني لا تصلح لشرح الطبيعة القانونية للحوالة المصرفية، فهي عملية تخضع تماما لأصول وأعراف الفن المصرفي، حيث إن جوهر العملية هنا هو نقل مبلغ من حساب لآخر، وهذا النقل يتم بمجرد القيد كما أسلفنا ذكره، فالأمر يتعلق بكيفية تداول النقود القيدية، والقواعد المصرفية التي تحكم هذا التداول هي التي تحكم العلاقة بين الأطراف ذوي الشأن. فعملية التحويل المصرفي في هذا المعنى ليست عملية رضائية، وإنما هي عملية شكلية تتم بالقيود الكتابية التي تعتبر أساس العملية كلها، حيث شبه الفقهاء ذلك بالنقود الحقيقية، فلا ينصرف حق أي من الأطراف إلا بالتسليم، فالقيد هو بمثابة التسليم. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان الحوالات المصرفية.